بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وهذه الآية فيها ما كان عليه أهل الكتاب من كتمان العلم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غير ذلك مما يخفونه ولا يبدونه. وفيها تحذير للأمة ممن آتاه الله عز وجل علما فكتمه. ثم قال سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وهذه الآية قد تفهم على خلاف المراد منها، كما ورد ذلك عن بعض التابعين كمروان ابن الحكم وغيره. وبيان هذه الآية في أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ابن كثير رحمه الله، وقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية، قال يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده إلا قلة. وهذا ليس في الصحيحين، بل هو في مسلم كما في الحاشية. وفي الصحيح أيضا: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. قال المحقق: ذكر المصنف أن هذا الحديث، يعني الحديث الأول في الصحيحين والذي بعده في الصحيح، ولعله خطأ ناسخ فقلب الأمر، والصواب أن هذا في الصحيح والذي بعده في الصحيحين كما هو مبين في التخريج. وهذا فيه نظر من جهة أن قولهم في الصحيح يشمل ما كان متفقا عليه رواه البخاري ومسلم، ويشمل ما كان في أحدهما، فلفظة في الصحيح تشمل ذلك كله. فالحديث الذي في الصحيحين يقال في الصحيح، والحديث الذي في البخاري يقال في الصحيح، والذي في مسلم يقال في الصحيح، هذا اصطلاح أهل العلم إذا قالوا في الصحيح معناه في الصحيحين أو أحدهما. فكلام المعلق فيه نظر من جهة انتقاد ابن كثير على قوله وفي الصحيح أيضا المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، ومما يدل على أنه قصد الصحيحين قوله أيضا، لأن أيضا معناها عودا على ما سبق، وما سبق هو قوله في الصحيحين. إنما وهم الحافظ ابن كثير رحمه الله في الحديث الأول فقال في الصحيحين وهو في أحدهما، وقد وقعت جملة أوهام للحافظ ابن كثير مع سعة علمه، لأنه ربما روى من حفظه فوهم، وهم في جملة من الأحاديث، وقد جمعها بعض إخواننا وهو أخونا الشيخ عدنان المصقري في رسالة فيما أظن أو في بحث. قال رحمه الله: فإذا هذا هو القول الأول، أو هذا هو المعنى الأول للآية، أنها نزلت في المرائين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يراؤون ويتكثرون بما لم يعطوا. قال: وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف أخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس، وكان مروان على المدينة، اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: وما لكم هذه، إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أي أنها فيهم. قال ابن عباس إلى آخر الآية. قال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه. واستحمدوا بذلك أو استحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. إذن هذا قول ابن عباس في تفسير الآية أنها في أهل الكتاب. قال: وهكذا رواه البخاري في التفسير ومسلم والترمذي والنسائي وجماعة. ورواه البخاري من حديث ابن أبي جريج عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن وقاص بدل حميد بن عبد الرحمن أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس، وذكره. والمعنى أن ابن أبي مليكة له شيخان في هذا الحديث، حميد بن عبد الرحمن وعلقمة بن وقاص. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبانا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا صح عندكم أن رجلا أو أن رجالا كانوا أو كان إن نعم نعم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. إذن هذا القول الثاني. القول الأول أنها نزلت في من؟ في أهل الكتاب، حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فأجابوه بغيره وأروه أنهم قد أجابوه بما سأل عنه. القول الثاني أنها نزلت في المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه، ثم إذا جاء حلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وكذا رواه مسلم من حديث ابن أبي مريم بنحوه، هذا حديث أبي سعيد. قال: وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أبو سعيد ورافع بن خديج وزيد بن ثابت عند مروان، فقال: يا أبا سعيد، رأيت أو رأيت قول الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ونحن نفرح بما أتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل. فقال أبو سعيد: إن هذا ليس من ذاك، إنما ذاك أن ناسا من المنافقين كانوا يتخلفون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، فإن كان فيهم نكبة فرحوا بتخلفهم، وإن كان لهم نصر من الله وفتح حلفوا لهم ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح. قال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد: وهذا يعلم هذا. فقال مروان، يشير إلى زيد بن ثابت، فقال مروان: أكذلك يا زيد؟ يعني قال له: أين هذا من هذا؟ بمعنى أن الآية لا تدل على المنافقين ولا على أنها في الغزو وفي التخلف عنه. أكذلك يا زيد؟ قال: نعم، صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد: وهذا يعلم ذاك، يعني رافع بن خديج، ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنتزع قلائصه في الصدقة. فلما خرجوا قال زيد لأبي سعيد: ألا تحمدني على شهادة لك؟ قال أبو سعيد: شهدت الحق. قال زيد: أولا تحمدني على ما شهدت الحق؟ ثم رواه من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن رافع بن خديج أنه كان هو وزيد بن ثابت عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فقال مروان: يا رافع، في أي شيء نزلت هذه؟ فذكره كما تقدم عن أبي سعيد رضي الله عنهم. وكان مروان يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس كما تقدم، فقال له: ما ذكرناه ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء، لأن الآية عامة في جميع ما ذكر، والله أعلم أنها في من أحب أن يحمد بما لم يفعل رياء وعجبا. وكذلك أيضا حيلة ومكرا كما فعل اليهود. قال رحمه الله: وقد روى ابن مردويه أيضا من حديث محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري عن محمد بن ثابت الأنصاري أن ثابت بن قيس الأنصاري قال: يا رسول الله، والله لقد خشيت أن أكون هلكت. قال: لمه؟ قال: نهى الله المرء أن يحب أن يحمد بما لم يفعل، وأجدني أحب الحمد، ونهى الله عن الخيلاء، وأجدني أحب الجمال، ونهى الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك، وأنا امرؤ جهوري الصوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسلمة الكذاب، أن يوم اليمامة. وقوله إنه كان جهوري الصوت هذا ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الحجرات وقد مر بنا. وهو ثابت حديث أنس ومن حديث غيره، فكانوا يرونه رجلا من أهل الجنة يمشي على الأرض. وقوله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد لا تحسبنهم، وبالياء على الإخبار عنه لا يحسبنهم، أي لا يحسبون أنهم ناجون من العذاب بل لا بد لهم منه، ولهذا قال ولهم عذاب أليم. وابن الجوزي رحمه الله عند هذه الآية ذكر أقوال الناس، فقال رحمه الله قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، قال قرأ أهل الكوفة لا تحسبن بالتاء، وفي سبب نزولها ثمانية أقوال، والأقوال التي يذكرها ابن الجوزي رحمه الله يمكن تداخلها واختصارها. قال أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره وأروه أنهم قد أخبروه به واستحمدوا بذلك إليه. من قال هذا؟ عند من؟ من قال هذا؟ هذا القول قول من؟ قول ابن عباس الذي رواه قرأناه من تفسير ابن كثير، قول ابن عباس خرجه أحمد والشيخان. قال وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه، فنزلت هذه الآية. والثاني أنها نزلت في قوم من اليهود فرحوا بما يصيبون من الدنيا، وأحبوا أن يقول الناس إنهم علماء، وهذا القول والذي قبله عن ابن عباس. والثالث أن اليهود قالوا نحن على دين إبراهيم وكتموا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. قاله سعيد بن جبير، أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم. والرابع أن يهود المدينة كتبت إلى يهود العراق واليمن ومن بلغهم كتابهم من اليهود في الأرض كلها أن محمدا ليس بنبي فاثبتوا على دينكم، فاجتمعت كلمتهم عن الكفر به ففرحوا بذلك وقالوا نحن أهل الصوم والصلاة وأولياء الله، فنزلت هذه الآية. هذا قول الضحاك والسدي. إذن هذه الآن أربع أقوال، أنها في اليهود، بل والخامس والسادس والسابع أنها في اليهود. والخامس أن يهود خيبر أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نحن على رأيكم ونحن لكم ردء ونحن مستمسكون بضلالتهم، وهم مستمسكون بضلالتهم، فأرادوا أن يحمدهم نبي الله بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. قاله قتادة. السادس أن الناس من اليهود جهزوا جيشا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا عليهم فنزلت هذه الآية. قاله إبراهيم النخعي. السابع أن قوم من أهل الكتاب دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرجوا من عنده فذكروا للمسلمين أنهم قد أخبروه بأشياء قد عرفوها فحمدوهم وأبطنوا خلاف ما أظهروا، فنزلت هذه الآية. ذكره الزجاج. إذن سبعة أقوال أنها في اليهود. في وقائع وقصص متنوعة أثبتها ما ذكره ابن عباس من القول الأول أنهم سألوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره وأرادوا أن يحمدوا بذلك، أروه أنهم قد أخبروه بما سأل عنه، فنزلت الآية فضيحة لهم وكشفا لكذبهم وتلبيسهم. القول الثامن أن رجالا من المنافقين كانوا يتخلفون عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذا قول من؟ قول أبي سعيد، قاله لمروان بن الحكم وشهد به زيد بن ثابت ورافع بن خديجة. قال فنزلت هذه الآية، قاله أبو سعيد الخدري، وهذا القول يدل على أنها نزلت في المنافقين، وما قبله من الأقوال يدل على أنها نزلت في اليهود. قال وفي الذي أتوا لا تحسبن الذين يفرحون. من هؤلاء الذين يفرحون؟ سبعة أقوال في أنهم من؟ اليهود، وقول في أنهم المنافقون، والآية عامة تشمل من فرح رياء وعجبا بشيء لم يفعله، بشيء لم يفعله. بما أتوا، ما هو هذا الشيء الذي أتوا وفعلوه؟ فيه ثمانية أقوال مبنية على الأقوال السابقة ومأخوذة منها. فمن قائل أنهم كتموا ما عرفوا من الحق، هذا على قول ابن عباس الأول. ومن قائل تبديلهم التوراة، وهذا في معناه. ومن قائل نفاقهم بإظهارهم ما في قلوبهم، ما في قلوبهم ضده، وهذا يشمل المنافقين ويشمل اليهود، فاليهود عندهم نفاق، اليهود عندهم نفاق. والسابع اتفاقهم على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على قول من قال بذلك. وهذه الآن السبعة على قول من قال إنهم اليهود. طيب، وقبل ذلك ثالث إثارهم الفاني من الدنيا، الرابع إضلالهم الناس، الخامس اجتماعهم على تكذيب النبي. يعني كل قول يعرف منه ما هو الشيء الذي أتوا فيما سبق. ولهذا قال ابن الجوزي وهذه أقوال من قالهم اليهود. والثامن تخلفهم في الغزوات، وهذا قول من قالهم، من قالهم المنافقون. وفي قوله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فيه أقوال أيضا مبنية على الأقوال السابقة. أحبوا أن يحمدوا على إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عما سألهم عنه، وأحبوا أن يحمدوا أن يقول الناس عنهم هم علماء، أحبوا أن يحمدوا بأنهم يصلون ويصومون، أن يحمدوا أنهم على دين إبراهيم، أن يحمدوا أنهم راضون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحمدوا، وهذا في المنافقين أنهم كانوا يحلفون للمسلمين بأنهم قد سروا بماذا؟ بالنصر الذي حصل للمسلمين، وهم على خلاف ذلك. فلا تحسبنهم، كرر لطول الفصل، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. كان حق الكلام يعني في لغة العرب لو لم يأتي التكرار لطول الفصل هكذا سيكون، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب. لكن لما طال الفصل أعيد فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، كرر لطول ماذا؟ لطول الفصل. لماذا كرر؟ لطول الفصل. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كرر فلما جاءهم بعد ولما جاء جاءهم لطول الفصل وهذا كثير. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أيعدكم أنكم مع طول الفصل أنكم مخرجون كرر لطول الفصل. والعرب قال الزجاج إنما كررت تحسبنهم لطول القصة يعني لطول الفصل. والعرب تعيد إذا طالت القصة تعيد حسبت وما أشبهها يعني من باب ظن وأخواتها من باب إن وأخواتها من باب كان وأخواتها من الأدوات الرابطة مثل لما وكلما ونحو ذلك إعلاما أن الذي يجري متصل بالأول وتوكيد أن الذي يجري متصل بالأول وأنه توكيد له. تقول العرب لا تظنن زيدا إذا جاء وكلمك بكذا وكذا فلا تظنه صادقا تكرار لطول الفصل. وقوله بمفازة مفازة أي من جاه لا تحسبنهم بمفازة أي بمن جاه أنهم ناجون من العذاب. فما أصل المفازة؟ قال الراغب رحمه الله الفوز الظفر بالخير مع حصول السلامة أو الفوز الظفر بالخير أنه يظفر بالخير مع حصول السلامة. والمفازة قيل سميت تفاؤلا للفوز وسميت بذلك إذا وصل بها إلى الفوز فإن القفر كما يكون سببا للهلاك فقد يكون سببا للفوز فيسمى بكل واحد منهما حسب ما يتصور منه ويعرض فيه. المفازة القفار المفاوز القفار القفار فيافي والصحاري يقال لها مفازة. لماذا يقال فيها مفازة وهي في الأصل مهلكة؟ قيل هذا من باب التفاؤل كما يسمون اللدغ الذي لدغته العقرب أو الأفعى يسمونه ماذا؟ سليما يقولون السليم. ويسمون الأعمى الكفيف يسمونه بصيرا يقولون جاء البصير من باب التفاؤل. فيسمون المهلكة والقفر والفيافي والصحاري يسمونها مفازة من باب التفاؤل. هذا قول. القول الثاني أنه قيل لها مفازة لأنها أيضا قد تكون سببا للفوز إذا نجا الإنسان منها. والمفازة مصدر فاز يفوز فوزا ومفازة. فلا تحسبنهم بمفازة أي لا تحسبنهم يفوزون ويتخلصون من العذاب ولهذا قال ولهم عذاب أليم. قال ابن عاشور والمفازة وضع مكان الفوز إنه مفعل مصدر ميمي ويصلح للمكان والزمان وهو المكان الذي يحله الذي من يحله يفوز بالسلامة من العدو. سميت البيداء الواسعة مفازة لأن المنقطع فيها يفوز بنفسه من أعدائه وطلبة الوتر يعني الثار الوتر عنده وكانوا يتطلبون الإقامة فيها. قال النابغة أو أضع البيت في صماء مظلمة تقيد العير لا يسري بها الساري أو أضع فيها كأنها شيء آخر تدافع الناس عنا حين نركبها من المظالم تدعى أم صباري. طيب، ولما كانت المفازة مجملة بالنسبة للفوز الحاصل فيها بين ذلك بقوله من العذاب، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، وحرف من معناه البدلية، أي أنهم في فوز بدل العذاب، بل هم في العذاب. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من يستمعوا القول فيتبع أحسنه. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.